بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى هذه اللقاءات والدروس والتي تعقد في جامع عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والذي أسأل الله عز وجل في بدايته لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير. لا يخفاكم ما للعلم وأهله من فضل عظيم. الله تعالى عظم شأن العلماء وعظم شأن العلم، والنصوص الشرعية كثيرة في ذكر تعظيم العلم والعلماء. ودروس العلم وحلق الذكر هذه هي من أعظم الوسائل التي تعين على طلب العلم، فالعلم يتلقى في بيوت الله عز وجل ومن خلال هذه الدروس ومن خلال هذه المذاكرة، وليس هناك أعظم من التفقه في دين الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على ذلك كثيرا. وهذا الدين مبني على العلم، مبني على العلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنصوص في هذا لا تخفى على أمثالكم، وإقامة مثل هذا الدرس وغيره من الدروس لا شك أنها مساهمة عظيمة في نشر العلم، في نشر المعرفة. فنسأل الله تعالى لمن كان سببا في إقامة هذه الدروس أن يجزيه خير الجزاء عنا وعنكم وعن المسلمين، ونسأله عز وجل لنا ولكم الإخلاص في القول وفي العمل وفيما نأتي ونذر. في الحقيقة أن الإخوة المنسقين على هذه الدروس طلبوا مني بتحديد كتاب الفقه الميسر كأصل في الشرح في هذا الدرس، ولبيت رغبتهم لذلك، لأن هذا الكتاب لا شك أنه ميسر في الحقيقة، وأيضا يحتوي على جملة عظيمة من الأحاديث الصحيحة في الغالب الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقام عليه حقيقة جمع من العلماء الفضلاء، وتبنى طباعة هذا الكتاب، تبنى طباعته مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. هذا الكتاب يحتوي على جميع أبواب الفقه، وسموا هذا الكتاب بكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، يعني يدعو إلى العناية بالدليل. هذا الكتاب يدعو إلى العناية بالدليل، وهو كتاب في الحقيقة يعني جميل في بابه، وعظيم أيضا في اختياره للأحكام الشرعية أو للمسائل الفقهية من حيث العناية بالدليل. وسترون هذا أن يسر الله عز وجل وأعان على إتمام شرحه. ذكر القائمين على الكتاب ذكروا مقدمة خفيفة وصغيرة في فضل الفقه وفي أدلة الأحكام، يعني يمكنكم الرجوع إليها، فليس هناك حاجة في تناولها بالشرح، فهي يعني لا تحتاج إلى مزيد بيان، فهي أوضح من أن تبين. قال المصنف هنا في الكتاب، قال أولا كتاب الطهارة، ويشتمل على 10 أبواب. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. أولا، طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يبتدئون بكتاب الطهارة أولا حينما يصنفون في الفقه وفي الحديث، يذكرون كتاب الطهارة أولا. لماذا؟ لأن الطهارة هي المدخل إلى أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. فلا يخفاكم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله عليكم السلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بحثها في كتب العقائد، وأما كتب العمليات كتب الفروع فيبحثون أول ما يبحثون في الصلاة. ولما كانت الطهارة أعظم شروط صحة الصلاة، كان الفقهاء وأيضا لاشتمالها على جملة من المسائل والأحكام لم يشتمل عليها شرط من شروط صحة الصلاة، كان الفقهاء رحمهم الله تعالى قديما وأيضا ما زالوا حديثا يبدأون بكتاب الطهارة أولا، يبدأون بكتاب الطهارة أولا، وينطلقون من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فالله تعالى أمر حين القيام إلى الصلاة أن يتطهر العبد، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن هذا يبدأون بكتاب الطهارة. ولا يخفاكم أن هذا ليس على الجملة، ليس على الجملة، وإنما في الغالب. فالشافعية والحنابلة والحنفية يبدأون بكتب الطهارة، بخلاف المالكية رحمهم الله تعالى فيبدأون بمواقيت الصلاة على طريقة الإمام مالك في الموطأ، يبدأون بالصلاة. كذلك كتب الأحكام أو كتب الحديث على خلاف الصحيحين، في الغالب نجد السنن الأربعة يبدأون بكتب الطهارة، أما صحيح الإمام البخاري فبدأ ببدء الوحي، وكذلك صحيح مسلم في مقدمة في الإيمان. المقصود بأن غالب الفقهاء والعلماء وأهل الحديث من يصنف في الحديث يبدأون بكتاب الطهارة. المسألة الأولى، قال في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة قال هي مفتاح الصلاة، وهذا ما أشرت إليه، وآكدوا شروطها، الشرط والشرط قال لا بد أن يتقدم على المشروط، ونحن نضيف أيضا: والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط ويستمر معه إلى نهايته. لا بد من ذكر هذا القيد أيضا: والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط، ونضيف: ولا بد من أن يستمر إلى نهايته، يعني أن يستصحب الشرط المشروط إلى نهاية العمل، أن يستصحب الشرط المشروط إلى نهاية العمل. قال: والطهارة على قسمين: طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. والقسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية. إذن المصنف رحمه الله تعالى، نحن نعبر بالمصنف وإن كان هي مجموعة أو لجنة قامت على تحقيق هذا الكتاب، لكننا يعني نتجوز في التعبير، نقول المصنف ولا بأس بذلك. يقسم الطهارة على قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية ما يتعلق بالقلب من الشرك ومن أمراض القلوب عموما وأدرانها، هذا يسمى طهارة معنوية. يقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. النجاسة هي ما هي هذه؟ نجاسة إيش؟ نجاسة معنوية، نجاسة معنوية، هذا قول جماهير أهل العلم، على خلاف خالف في ذلك ابن حزم رحمه الله، فقال نجاسة المشرك نجاسة حسية، يرى بأن نجاسة المشرك نجاسة حسية. لكن جماهير أهل العلم يرون بأن نجاسة المشرك نجاسة معنوية، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما آوى وفد نصارى نجران في المسجد، أنكر الصحابة ذلك، كيف يدخلون والله تعالى يقول إنما المشركون نجس، فقال عليه الصلاة والسلام إنهم لا يحملون النجاسة على ظهورهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر النجاسة الواردة في قوله تعالى إنما المشركون نجس بالنجاسة المعنوية، والنجاسة المعنوية منها ما يخرج من الإسلام كالشرك والعياذ بالله، ومنها ما يخدش ويقدح في الاعتقاد كالرياء، وبعضه والعياذ بالله يخرج من الإسلام كرياء المنافقين النفاق الاعتقادي، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن النفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. نفاق الاعتقادي محله القلب وأصحابه في الدرك الأسفل من النار، والنفاق العملي نفاق في الأعمال مثل الكذب، من شعبه الكذب، خلف الوعد، الفجور في الخصومة، نعم، وغير ذلك مما جاء في الحديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، من كن فيه كان منافقا خالصا، من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، لكن اجتمعت كلها فيه كان منافقا خالصا، لا يمكن أن تجتمع هذه في قلب مؤمن، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، طبعا الاختلاف في الروايات في هذا الحديث. المقصود بأن أمراض القلوب منها ما يخرج من الملة كالشرك بالله عز وجل، وكالرياء الذي هو من جنس رياء المنافقين النفاق الاعتقادي، ومنها ما هو دون ذلك، وهناك مرتبة أخرى هي من الكبائر مثل الحقد والغل والكراهية وغير ذلك مما هو من مخبآت القلوب وأعمال القلوب. ثم قال الطهارة الحسية، وهذا هو موضوع الباب، الطهارة الحسية هي موضوع هذا الكتاب الذي دخل به المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر تعريف الطهارة فقال وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار، هذا معنى الطهارة، النظافة والنزاهة من الأقذار، وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث، هذا تعريف للطهارة في الاصطلاح، قال هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث لو قال ارتفاع الحدث كان أسلم، التعبير بارتفاع أولى من التعبير بالرفع، لماذا؟ سؤال هاي عمرو، أحسنت بارك الله، يظهر أثره فيما لو إذا أن لو أن رجلا ارتفع ارتفاع الحدث وزوال الخبث، دائما نقول نحن بما يتعلق بالتروك عموما، التروك لا تحتاج إلى نية، الطرق لا تحتاج إلى نية، سنزيد هذا تفصيلا حينما نأتي إلى أقسام المياه. المقصود هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية. كأنه هنا أشار إلى تعريف الحدث، ما هو الحدث؟ هو وصف يقوم بالبدن يمنع المكلف من الصلاة، هذا هو معنى الحدث، وصف يقوم في البدن يمنع المكلف من الصلاة أو التعبير من العبادات التي يشترط فيها الطهارة أو لا. نقول من العبادات التي تشترط لها الطهارة أو يشترط لها الطهارة. والحدث نوعان، حدث أكبر وحدث أصغر. حدث أكبر يوجب استعمال الماء في جميع البدن، وحدث أصغر يوجب استعمال الماء في بعض أعضاء الوضوء. قال: وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها في باب التيمم إن شاء الله. قال: والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان، من البدن والثوب والمكان. على المثال السابق سيأتي إن شاء الله حال ذكر أنواع المياه كيفية التطهير بالنسبة للبدن والثوب وللمكان، لأن أهل العلم بالإجماع اتفقوا على أن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر، ثوب طاهر، وبقعة طاهر. قد حكى هذا الإجماع، حكاها ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. هنا قال: فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. إذن الطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث تكون في ماذا؟ الحدث تكون في البدن، وطهارة الخبث تكون في البدن والثوب والبقعة، وهي النجاسة، ما يسمى بالنجاسة. بالمناسبة إن شاء الله مع يعني كل درس، بداية كل درس من هذا من الدرس القادم، سنخصص 10 دقائق إلى ربع ساعة لاستذكار ما مضى من الدرس، فنطرح أسئلة لما سبق من الدرس من باب المذاكرة، فأرجو أن يعني الأخوة يستعدون لذلك، لا يتفاجئون. يعني نخصص 10 دقائق إلى ربع ساعة لمناقشة ما مضى من مسائل في الدرس السابق. ثم ذكر قال: والحدث على نوعين: حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. وذكرنا هذا، قلنا الحدث على نوعين: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر ضابطه الذي يوجب استعمال الماء في جميع البدن لاغتسال، مثل إيش؟ الجنابة، أيضا الحيض، النفاس، الاحتلام. الجنابة عموما سواء كانت بجماع أو باحتلام بقسميه، كذلك الحيض والنفاس، هذا يسمى حدث أكبر. وأما الحدث الأصغر وهو ما يوجب استعمال الماء في بعض أعضاء البدن، وهو ما يسمى بالوضوء، في بعض أعضاء البدن وهو ما يسمى بالوضوء. قال المصنف هنا رحمه الله تعالى وحفظ الأحياء منهم: الماء الذي تحصل به الطهارة، الماء الذي تحصل به الطهارة. قال: الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، أي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مبارك، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، لقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى ولم ينقل إلى التراب. هذه مسألة من أهم المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي ما تسمى بأنواع المياه. جمهور الفقهاء على أن أنواع المياه ثلاث. جمهور الفقهاء على أن أنواع المياه ثلاث: طهور وطاهر ونجس. يعرفون الطهور بأنه الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ويعرفون الطاهر بأنه الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ويعرفون النجس بأنه الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس أو الخبث. هذا قول جمهور العلماء. المالكية رحمهم الله تعالى خالفوا الجمهور بقولهم بأن الماء على قسمين فقط، طاهر ونجس، وهذا القول هو القول الصحيح الراجح، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية نصرا عظيما، وأيده بالأدلة وقواه وأشهره رحمه الله تعالى، واختاره أيضا جمع من أهل العلم ومن المعاصرين، شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه اختار هذا القول، وأهل التحقيق عليه على أن الماء على قسمين طاهر ونجس، طاهر ونجس. بالنسبة لكلام الجمهور، معرفة التفصيل مهم يعني لطالب العلم، فلا ينبغي لطالب العلم أن يأنف أو أن يستنكف من الرجوع إلى الأقوال والنظر فيها، لأن هذه تورثه شيء من الدرب على معرفة المسائل وكيفية التخريج، أيضا كيفية تفكير أهل العلم، كيف يفكرون وكيف ينظرون في المسائل وكيف يجمعون الأدلة. ولا شك أن قولهم قول غاية في القوة أيضا لا يستهان به، فقالوا بأن الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، مثل مياه الأمطار والآبار والبحار والأنهار والعيون، قالوا هذا طاهر مطهر، الأدلة على ذلك كثيرة. هنا اختاروا قسما وسطا بين النجس وبين الطاهر، وهو بين النجس وبين الطهور، وهو الطاهر. قال هو طاهر في نفسه، طاهر في نفسه لا مطهر لغيره، يعني هو في نفسه طاهر لكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهذا ما هو هذا الماء؟ مثل، قالوا، مثل الماء الذي غمست به يد قائم من نوم ليل، قالوا يصبح طاهرا لا طهورا. قالوا ومثل الماء الذي خالطه شيء طاهر سلبه اسمه، مثل الماء العجين المعجنة إذا صار فيها بقايا عجين فيوضع ماء تغير، قالوا هذا أصبح طاهرا غير طاهر. أو الماء الذي خالطه عود قماري فغيره، أو شيء، أو زعفران، أو مثلا عصير مثلا أو شاي أو كذا سقط في هذا الماء فغير لونه، فقالوا هذا يصبح طاهرا ليس طاهرا غير طهور. الصحيح، والنجس معروف هو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث. بإجماع أهل العلم أن الماء الطهور إذا تغير بنجاسة فوقعت فيه فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون والطعم والرائحة، فهو نجس. إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس. هنا المالكية رحمهم الله تعالى ومذهب شيخ الإسلام وكثير من أهل التحقيق قالوا بأن الماء على قسمين طاهر ونجس. الطاهر هو كل ماء يصلح أن يطلق عليه ماء طاهر، بمعنى يرفع الحدث ويزيل النجس ولو خالطه شيء من المباح والطاهر، إلا في حالة واحدة، إذا سلب اسمه بطاهر. سلب اسمه مثل ماذا؟ ما سكب فيه لبن فتغير الماء إلى لبن، قالوا بأن هذا الماء لا يحتاج بأن نسميه ماء طاهرا في مقابل الطهور، قالوا هذا انتقل من كونه ماء إلى كونه لبنا، ومن كونه ماء إلى كونه عصيرا، ومن كونه ماء إلى كونه بنزينا أو بترول أو مثلا شيء من هذا القبيل، فلا نحتاج إلى أن نجعله من أقسام المياه، وإنما هذا يدخل في باب الأطعمة والأشرب. وأما الماء الذي لم يسلب اسمه وخالطه شيء مباح أو طاهر فهذا يبقى طاهرا بنفسه مطهرا لغيره. فلو أن ماء كثيرا سكب فيه لبن ولم يتغير هذا الماء، لم يتغير لونه وينتقل إلى لون اللبن الكامل، وإنما شيء يعني خفيف، هذا يبقى ماء طهورا يصلح شربه والتطهر به وأيضا إزالة النجس أو الخبث بهذا الماء، ما دام أنه لم يسلب اسمه، بمعنى أن الناظر إذا نظر إليه قال هذا ماء لكنه خلطه شيء من هذه الطاهرات، والنجس معروف كما سيأتي تفصيله. إذن هنا المصنف جرى على مذهب أهل التحقيق، وهو مذهب المالكية واختيار أهل التحقيق كشيخ الإسلام وغيره، بأن الطهارة قال تحتاج إلى شيء يتطهر به، وذكر الماء الطهور الذي هو الطاهر، وذكر الماء الطهور الذي هو الطاهر، وذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر المسألة الثالثة، قال الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان كثيرا أو قليلا. طبعا التعبير بأم قليلا أسلم، إلا إذا صدرت الجملة بالاستفهام فيقال أو، سواء كان قليلا أم كثيرا هي الأفصح، إلا إذا صدرت الجملة بهل أو بأي عبارات أو أدوات الاستفهام فيكون التعبير بأو. أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به، وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هنا في هذه المسألة مسائل، أولا الماء الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث، اللون أو الطعم أو الريح، فهو نجس بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الحديث إلى هذا القدر حديث صحيح، لكن الزيادة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذه زيادة فيها ضعف، في إسنادها ضعف، لكن تلقتها الأمة بالقبول والإجماع عليه، الإجماع عليه على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، إما اللون أو الطعم أو الريح فهو نجس، إما اللون أو الطعم أو الريح فهو نجس. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما يتعلق بالنجاسة إذا سقطت في الماء ولم تغير أحد أوصافه الثلاث، إذا سقطت النجاسة في ماء ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة ما حكم هذا الماء؟ الجمهور قالوا بأن المسألة فيها تفصيل، فإن كان الماء دون القلتين فهو نجس، إذا كان الماء دون القلتين فهو نجس، وإذا كان الماء فوق القلتين فلا ينجس. هذا قول من؟ جمهور العلماء. ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقلة هي الجرة، سميت قلة لأنها تقل بالأيدي، سميت قلة لأنها تقل بالأيدي، وهي تساوي فيما ذكر يعني في الهامش ما يقارب 93 صاع، يعني 160 لتر من الماء، القلتان 5 قرب تقريبا، إذن ها يقول وهي ما يساوي ما يقارب طبعا 93 صاع و75 تساوي 160 لتر من الماء، والقلتان 5 قراب تقريبا. هذا كلام الجمهور. المالكية رحمهم الله تعالى، وأيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن العبرة بالتغير سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، سواء كان الماء قليلا أم كثيرا، العبرة بالتغير. قالوا وأن حديث القلتين بالنسبة لهذا التحديد قالوا لا مفهوم له، إذا بلغ الماء قلتين قالوا هذا لا مفهوم له، هذا إذا صححوا الحديث، مع أنهم يذهبون إلى تضعيفه. قالوا إن صح فهو لا مفهوم له بالنسبة للقلتين، وإنما هو بيان الحد الكثير والحد القليل من جهة التعبير عن الماء، جهة التعبير عن الماء. فشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب المالكية يرون بأن النجاسة إذا سقطت في ماء سواء كان قليلا أم كثيرا ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو ماء طاهر، على التعبير تعبير أهل التحقيق، طاهر يعني طاهر طهور ما دام أنها لم تغير أحد أوصافه الثلاث. إلا أن هناك قول إلى التفريق بنوعية النجاسة، التفريق بنوعية النجاسة، لكن في الحقيقة أنه لا دليل على التفريق، ولكن قول المالكية أقرب إلى الصواب، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم من أهل الحديث. ذهبوا إلى أن الماء لا ينجسه شيء، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، من باب الإخبار، باب الإخبار بأن الماء الكثير لا يحمل الخبث، الماء الكثير لا يحمل الخبث، وأنه ليس مفهومه التحديد بالقلتين كما سبق وأن شرحنا هذا وبيناه في دروس سابقة. هنا ينتقل المصنف إلى المسألة الرابعة، وهي الماء إذا خالطه شيء طاهر، الماء إذا خالطه شيء طاهر، وكأنه يذهب إلى يعني بيان الأقسام الثلاثة التي يذكرها جمهور أهل العلم ويبين الصحيح من ذلك. فيقول الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث والنجاس، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال فلفظ الماء في الآية نكر في سياق النفي، فيعم كل ماء ولا فرق، لا فرق بين ماء الماء الخالص والمخلوط. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. هذه المسألة سبق وأن أشرت إليها، وهي أن الماء الطاهر إذا خالطه شيء طاهر فإذا لم يسلبه اسمه فهو ماء يتطهر به ويستعمل، الاستعمال يكون في الشرب أو في الطبخ مثلا أو غير ذلك، ويكون أيضا في التطهر بمعنى يرفع الحدث ويزيل الخبث. أما إذا سلبه اسمه فلا، بمعنى أن الله تعالى أمرنا بأن نتطهر بالماء، والآية الكريمة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وهي قوله تعالى فلم تجدوا ماء، قال هنا ما جاء نكر في سياق النفي، ومعلوم بأن من في مسائل العموم بالنسبة لألفاظ العموم كثيرة، من ذلك النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي، وكما يعني سبق وأن بينا، فهذه من الأشياء التي إذا جاءت تعم، فهنا عم كل ماء، فما دام أنه يطلق عليه ماء ممكن التطهر به ف هنا لا حاجة إلى التفريق بين كونه خالطه شيء طاهر أم لم يخالطه إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما سلبه اسمه، بمعنى سمي لبنا، سمي حليبا، سمي شاي، بنزين، عصير، هذا انتقل إلى وصف آخر. المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر مسألة أخرى، وهي حكم الماء المستعمل في الطهارة، بمعنى الماء المنفصل من أعضاء الوضوء أو عن أعضاء الوضوء، ما حكمه؟ قال: الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاث: الرائحة والطعم واللون. ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كادوا يقتتلون على وضوئه، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ونساؤه كانوا يتوضعون في الأقداح والأوتار، عفوا والأتوار، ويغتسلون من الجفان. الأقداح معروفة، جمع مفرده قدح، والأتوار أيضا جمع مفرده إيش؟ تور، وهي من الآن التي يشرب بها وقد وردت في الأحاديث أيضا، ويغتسلون في الجفان، والجفان أيضا جمع مفردها جفنة. قال: ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا: إن المؤمن لا ينجس. وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. إذن حكم الماء المستعمل في الطهارة طاهر مطهر، والمقصود بذلك ما انفصل من أعضاء المتوضئ أو ما نزل من رشاش المغتسل في محل الاغتسال أو في مكان أخذ في مكان الماء أو في مستقره، هذا كله لله الحمد ماء طاهر، على خلاف ما يذهب إليه الفقهاء بأنه لا يجوز استعمال الماء المستعمل في طهارة، ويفرقون بين الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة، فيرون أنه في الطهارة الواجبة يكره وفي الطهارة المستحبة لا يجوز، وغير ذلك من المسائل والتفريعات التي ليس في الحقيقة عليها دليل، ليس عليها دليل. إذن الصحيح الراجح جواز استعمال الماء المستعمل في طهارة سواء كانت صغرى أم كبرى، ما دام أنه لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح، فيبقى على الأصل وهو الطهورية. قال: المسألة السادسة: آثار الآدميين وبهيمة الأنعام. السؤر ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. السؤر هو فضلة ما يشربه الإنسان، فضلة ما يشربه الإنسان أو البهيمة أو غير ذلك. إذن تعريفه: ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، كذلك الجنب والحائض. قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس. وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع فيها. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها، أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس. ثم ذكر الدليل على ما تقدم. قال: ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة. أما سؤر الكلب فإنه نجس وكذلك الخنزير. فأما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته. قال الله تعالى: فإنه رجس، فإنه رجس. على هذا سؤر الآدميين سواء كانوا مسلمين أم كفارا سؤرهم طاهر، فإذا شرب المسلم من إناء كذلك الكافر من إناء، فالأصل أن فضلته وبقية ما شرب منه على الأصل وهي الطهارة، وهي الطهارة. بالنسبة للحيوانات، كل ما يؤكل لحمه فهو فسؤره طاهر، كل ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر. بالنسبة للسباع وما لا يؤكل لحمه هذا محل خلاف بين العلماء، هذا محل خلاف بين العلماء، فيفرقون بينها. صحيح أنه لا تفريق، صحيح أنه لا تفريق بالنسبة لما لا يؤكل لحمه، صحيح أن سؤرها أيضا طاهر، لكن من العلماء من يحتاط في الماء القليل والماء الكثير، فيرى بأن الماء إذا كان قليلا فينبغي الاحتياط، تحرز، تحفظ من استعماله، خاصة إذا كان فيما يتعلق بتيقنه من شرب هذه الحيوانات من هذا الماء. وأما إذا كان كثيرا فلا ينجس، ويستدلون على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الصحيح بأن المسألة عامة، وأن سؤر البهائم عموما سؤرها طاهر، الحيوانات عموما. أما الكلب فنجس، وذلك للحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. والخنزير من جهتين: الجهة الأولى الخبث، خبثه الوارد في قوله تعالى: فإنه رجس. والأمر الثاني القياس على الكلب بجامع الخبث والتحريم الذي فيهما من جهة السؤر، من جهة السؤر. وسيأتي فيما يتعلق بسؤر الكلب وكيفية تطهير الآنية منه في الباب القادم. ولذلك جميع البهائم سؤرها طاهرة، هذا ما يتعلق بالسؤر، هذا فيما يتعلق بالسؤر. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر على طريقة الفقهاء باب الآنية عقيب باب المياه، ما هو السر في ذلك؟ لماذا ذكر باب الآنية بعد باب المياه، أنواع المياه؟ الشيخ حمد، أي أحسنت، لأن الماء هو يعني جوهر سائل سيال، فيحتاج إلى شيء يحفظ به، وأين يحفظ؟ يحفظ في الأوعية الآنية، وهذه الآنية أيضا تحتاج إلى حكم. فإذا الترتيب ترتيب منطقي سليم، وهي طريقة أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا يدل على أن أهل العلم لا يذكرون المسائل عبثا هكذا، وإنما يجتهدون ويفكرون رحمهم الله تعالى. فهنا باب الآنية جاءت مناسبة بعد ذكر أنواع المياه، فالآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره. الآنية كثيرة، من الحديد، من الخشب، من الحجارة، من البلاستيك، من غير ذلك، من الجلود. والأصل في الآنية الحل والإباح، قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكم هنا قال أهل العلم على الاختصاص، كأن لكم خاصة على الاختصاص. وجميعا هنا نكرة، في سياق إيش؟ في أي سياق جاءت جميعا؟ ها؟ نكرة في سياق لا الامتنان، والقاعدة أن النكرة في سياق الامتنان أيضا تعم، كما هي النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي تعم أيضا. فإذا جاءت النكرة في سياق الامتنان أيضا تعم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك قال جمهور العلماء حينما ذكروا القاعدة بأن الأصل في الأشياء كلها الحلوة الإباحة، أول دليل استدلوا به هذه الآية، ويقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قالوا اللام هنا للاختصاص، وجميعا جاءت نكرة في سياق الامتنان فتعم كل شيء إلا ما جاء الدليل باستثنائه. ولذلك قال الأصل في المعاملات الإباحة والحل، الأصل في الأشياء الإباحة والحل، الأصل في العادات الإباحة والحل، إلا ما جاء الدليل، كما في المنظومة التي أعتقد أنكم تحفظونها قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، والأصل في لا قبل والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، أصل في المياه والحجارة والثياب كل الأصل فيها الطهارة، أما الأبضاع واللحوم فهذا الأصل فيها التحريم، سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في ذلك. ذكر مسائل هنا في باب الآنية، أول مسألة ذكرها مسألة استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة، في الطهارة قال يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة ما عدا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشرب في آنية الذهب والفضة لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعماله في الطهارة، والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المسألة الأولى في مسائل الآنية حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، هذه المسألة الأولى التي هي محل اتفاق في الأكل والشرب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر. لا تشربوا، القاعدة الشرعية أن النهي إذا جاء أفاد إيش أفاد؟ أفاد التحريم، إلا إذا دل الدليل على صرفه من التحريم إلى الكراهة، وهنا ليس هناك ثمة ما يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر. العلماء اختلفوا في الحكمة من المنع في الأكل في آنية الذهب والفضة. لا يخفاكم أن الأحكام الشرعية الأصل أنها معللة، الأصل أنها معللة، يعني الحكمة فيها معلوم، عفوا الحكمة فيها موجود، الحكمة فيها موجود، لكن هذه الحكمة إما أن تكون ظاهرة في النص بمعنى يرد فيها النص، وإما أن تستنبط استنباطا عن طريق أهل العلم من خلال استعمال أدوات الاجتهاد لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وإما أن تكون خفية فالله تعالى أخفاها لحكمة يعلمه هو جل وعلا فلا أحد يطلع عليه، وهذا ما يعبر عن الفقهاء بماذا؟ بالتعبدية، بارك الله فيك، كل أحكام هذه تعبدية. الأصل أن كل مسألة كل حكم له حكمة وله علة، لكن هذه العلة إما أن تكون ظاهرة كما قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، التعبير بلام التعليل بكي بأدوات التعليل، وإما أن تكون مستنبطة من خلال جمع بعض النصوص، اجتهد العلماء فيجمعون المسألة كلها بأطرافها ثم ينظرون في العلة، إما أن تكون طبعا خفية فيستنبط من خلال نظر في قاعدة شرعية عامة، خلال نظر في مقصد مقاصد الشريعة في أصل عام فيقول العلة فيها كذا، وإما أن تكون العلة يعني خفية مثل ما يتعلق ب ما يتعلق بولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، ذكر العلة هنا ما ذكر العلة، فلم تكن لا ظاهرة ولا خفية. لكن بعض العلماء يرى بأنه يستنبط يقول العلة سبب إيش، إما يكون لنجاسة الكلب وإما لكذا ولما، لكن متقدمين من أهل العلم لم يشيروا إلى علة متفق عليها، وإنما يذكرون مجرد استنباط، لكن صحيح ليس هناك علة ظاهر، ولذلك يقول العلماء في الأمر إيش تعبدي، الأمر تعبدي، حتى العدد قالوا تعبدي هذا يجب الوقوف عنده. فالمقصود بأن أحكام الله عز وجل أحكام الله عز وجل سالمة من العبث، فليس هناك حكم هكذا، وإنما أحكام الله عز وجل كلها لحكمة له جل وعلا أنزلها، منها ما علمناه ومنها ما لم نعلمه. ولذلك العلماء حينما يعبرون بالقول التعبدي لا يعنون بأنه خال عن الحكمة، لأن أحكام الله عز وجل خالية من العبث، ولذلك هي حكم موجودة فيها الحكمة تخفى علينا وتظهر في مقام آخر، وتظهر لعالم دون عالم، والله تعالى يختص برحمته من يشاء. هنا النص الشرعي الذي أمامنا هل فيه علة أم لا، هل النص هنا معلل أم لا؟ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر، معلل، وهو أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر، يعني هذه للكفار في الدنيا، ولكم في الآخر يعني في الجنة، ولكم في الآخرة يعني في الجنة، إذن هذه معللة. ما يذهب إليه بعض الفقهاء من علل مستنبطة في الحقيقة هي علل عليلة، ما دام أن النص معلل نكتفي بما علله الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه وأظهر فيه الحكمة. من ذلك يقولون بأن فيها كسر لقلوب الفقراء، وهذا ليس بصحيح، لأن قلب الفقير قد ينكسر ليس بالأكل والشرب في آنية الفضة فقط، بل بالقصور الفارهة، بالسيارات الجديدة الغالية الثمن، بالثياب، بأشياء غيرها، ولذلك هذه علة في الحقيقة لا تصلح في هذا المقام. الأمر الآخر قالوا فيه كسر للنقدين الذهب والفضة، أيضا هذا ليس بالصحيح، قد يكون فيه تقوية للنقدين حينما يكثر الاستعمال للذهب والفضة، إذن تبقى العلة على ما هي عليه، على ما هي عليه. طيب عندي سؤال لكم، الذي يجيب الآن جيد وإلا تبحثونه تجيبونه في الدرس القادم. قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، بمعنى أن المسلم إذا أكل أو شرب في إناء الذهب والفضة وكان من أهل الجنة أنه يحرمهما في الآخرة في الجنة. المعلومة أهل التوحيد الخلص يدخلون الجنة بإذن الله تعالى ولو كانوا من أهل الكبائر في نهاية الأمر. المقصود هنا يقول الله عز وجل ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فمن ما تشتهيه الأنفس وجود الذهب والفضة، فهل يحرم العبد استعمال الذهب والفضة أكلا وشربا في الجنة أم مع أن الله تعالى يقول ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس؟ ماذا يكون الجواب؟ كيف الجمع؟ كيف؟
خصص الرسول صلى الله عليه وسلم بأكل الذهب والفضة
إيه؟ إيه نعم. هم يشوفون الذهب والفضة في الجنة كما جاءت بها النصوص فيحرمون، مع أن في العبد في الجنة له كل شيء، كل ما تشتهي الأنفس، كل ما يشتهي هو، لكن هل يحرمه؟ كيف يحرمه؟ وكيف يبقى في حسرة في قلبه وهو في الجنة؟ خلينا نشوف عمرو لأنه سبق. تفضل يا عمرو. ينزع من قلبه؟ والله جواب هذا جيد. الشيخ محمد. أي. لا 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 صريح هنا. قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني لكم في الآخرة في الجنة، ليس المقصود في العرصات أو في كذا عند الصراط، لا المقصود في الجنة ولكم في الآخرة. أي. يعني هذا قصدك نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد العامة. أي. أحمد. لا لا ما يمكن، لا ما يمكن، لا ما يمكن بالطريقة هذه، ما يمكن
يعطى من غيرها بحيث ترضى نفسه
من غيرها. طيب وش اللي زاد على الآخرين؟ الآخرين كل ما تشتهي الأنفس لهم في الجنة، لدرجة أننا سبقا ذكرنا أن الرجل قال يا ربي إني أريد أن أزرع، يحب الزرع في الجنة فيعطيه الله الزرع، كل ما تشتهي الأنفس. لا 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 هنا النص على أنه إذا طبعا إذا تاب في الدنيا أنت، لكنه مات وهو يشرب في آنية الذهب والفضة، قال فإن لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. حديث الآخر الذي يشرب في آنية الذهب آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فضل أنت فضل أين أي لكن مفهوم الحديث فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة على أن من شرب فيها منع منها في الآخر. أنت وافقت محمد حسن في هذا؟ كيف؟ إيه. جزاكم الله خير. طيب طيب والخمر، من شرب الخمر في الدنيا حرم في الآخرة. هو في قاعدة يقول من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فيعاقب في حرمانه، مثل قضية شرب الخمر في الدنيا، لبس الذهب والفضة، عفوا الشرب في آنية الذهب والفضة. على العموم أقرب للأجوبة ما ذكره الأخ عمر، قريب جدا، ولكن طيب أنكم ترجعون وتبحثون في هذا لعلكم تتوسعون بس في قضية الأجوبة. المقصود هنا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى تكلموا على هذه في قضية الأكل والشرب، لكن في قضية الاستعمال هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ كم بقي الأذان؟ 6 دقائق. هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. المصنف هنا رحمه الله تعالى أشار إلى جواز استعماله في غير الأكل والشرب. مثل إيش استعمال في أكل غير الأكل والشرب؟ عندنا نوعين، عندنا استعمال وعندنا اتخاذ، عندنا استعمال وعندنا اتخاذ. الاستعمال مثل التطهر بهما، يعني إناء من ذهب وفضة يتطهر فيه، يغتسل فيه مثلا، يأكل فيه، ملاعق ذهب فضة، نظارات ذهب، ها سمعنا يقول جوالات من ذهب، جوال ها موبايل من ذهب، الله يستر. طيب مثلا اتخاذ الزينة آنية، بعض الناس يضع آنية لاتخاذ فقط ذهب وفضة. هذه المسألة خلافية بين العلماء. الصحيح الراجح ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه أنه يجوز يحرم استعمالهما في الأكل والشرب فقط، في الأكل والشرب فقط، أما سائر الاستعمال فيجوز سواء كان استعمالا في طهارة أو استعمالا في غير طهارة كالأكل أو الشرب. ويستدلون على ذلك ويعضدون هذا القول بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه، منهم أم سلمة، فلقد كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أم سلمة وهي أم المؤمنين وهي أدرى وأقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحينما استعملت هذا الجلجل في حفظ شعرات النبي صلى الله عليه وسلم دل على جواز استعماله في غير الذهب، في غير عفوا الأكل والشرب. ويستدلون أيضا بفعل حذيفة رضي الله عنه، إذ إنه طلب من دهقان أن يسقيه فسقاه من إناء من فضة فضربه به، ضربه به وقال ألم أنهك عن ذلك. هنا أخذوا منه حكما في جواز الاتخاذ دون الاستعمال، فقالوا بأن حذيفة حينما ضربه إنما نهاه عن الاستعمال في الأكل وفي الشرب، في الأكل والشرب، وأنه كان يتخذه لغرض غير الأكل والشرب رضي الله عنه وأرضاه. فدل هذا على أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب الأصل فيه الحل والإباح. نعم. نعم. إيه. المرأة استعمال إيش الذهب؟ إيه ما ما شيء، المرأة حلال عليها بعدم الجواز. ايه ها لا لا لا، استعمال في الشيء، وليس يعني كونها تلبس ذهب وتتظهر، لا لا ليس هذا بابه، هذا ليس باب المقصود. آنية الذهب يعني إناء من ذهب يتطهر فيه، ليس لكونها تلبس هي ذهب، لا لا، إناء من ذهب أو من فضة تتطهر فيه، فيه الماء. يقول نقول الأصل أنه جائز، يعني حتى بهذا جائز، لكن الحنابلة يمنعونه. المذهب كما لا يخفى عليكم بالمنع، لا يجوز التطهر في إناء ذهب أو فضة، لقاعدة عندهم أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. لكن الصحيح جواز الاستعمال في آنية الذهب والفضة، ولكن طبعا هذا لا يعني بالضرورة التوسع في استعمال هذه الأشياء بالنسبة للرجال أو بالنسبة للبيوت، لا ينبغي استعمالها في مثل هذه الصور. هو الآن على القاعدة الأصل الجواز، لا 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 عفوا، الأكل، الأكل والشرب، أنا قلت الأكل في لا لا لا، أنا أستدرك، لا الأكل والشرب سواء بإناء أو بملعقة هذا على التحريم، إذا قلت أنا جائز فأنا تراجع، لا لا لم أقصد هذا، الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة محرم. ما الحديث لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما، الأكل سواء مباشرة باليد من الإناء أو بملعقة كل هذا محرم. نحن نتكلم نفرق بين الأكل والشرب، جميع أنواع الأكل والشرب بإناء بملعقة بمغرفة كل هذا محرم، لكن عندنا الاتخاذ وعندنا الاستعمال، الاتخاذ للزينة والاستعمال في غير الأكل والشرب، استعمال في غير الأكل والشرب. فإن كنت ذكرت فهذه سبقة لسان مني، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا. قال حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. نص على إيه؟ نعم. لا هو يسمى أكل، لا تأكل في آنية الذهب، لا تأكل لا تشرب في آنية الذهب والفضة، فهذا يشمل الأكل سواء مباشرة أم غيره، لأنه يسمى الذي يأكل بالملعقة يسمى حينما ينظر إليه قال هذا يأكل في إناء الذهب والفضة، أو يأكل في شيء في ذهب فيه ذهب أو فضة، يعني المسألة عامة سواء كانت مباشرة أو بملعقة. تكمل بعد الأذان إن شاء الله. صحيح في وبي ومن كل هذه فيها فروق. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل بالنسبة لبعض المسائل المتعلقة باستعمال الذهب والفضة. قلت أولا يحرم استعمالهما في الأكل والشرب سواء كان الأكل والشرب في إناء ذهب أو في إناء فضة أو بواسطة ملعقة مثلا أو غير ذلك من ذهب أو من فضة، بواسطة ملعقة من ذهب أو فضة، فهذا كله يسمى المستعمل لهما آكلا أو شاربا، يسمى المستعمل لهما آكلا أو شاربا. ولذلك حذيفة رضي الله عنه حينما أتى له الدهقان أتى له بالكوب من الماء من فضة ضربه به، قال لما طلب منه أن يسقيه فأتى له، فدل هذا على أن الشرب سواء كان بإناء كبير أو بإناء صغير أو بملعقة أو بنحوها فهذا مما يحرم. الأمر الثاني قضية الاستعمال والاتخاذ في غير الأكل والشرب، قلنا هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، فهناك فرق بين الرجال والنساء. بالنسبة للرجال يحرم عليهما استعمال الذهب في اللبس مثلا، لبس الخاتم، قلادة، سوار، غير ذلك من الأشياء، فهذه كلها مما يحرم على الرجل، قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد رفع في يديه ذهبا وحريرا فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. أما الفضة فيجوز للرجل أن يستعمله على شكل الخاتم، يجوز أن يستعمله على شكل الخاتم، أما على شكل السور أو القلادة فهذا يحرم من جهة التشبه بالنساء وليس من سيمة الرجال، وليس من سيمة الرجال. الأمر الآخر فيما يتعلق بالتوسع في ذلك، فأهل العلم يكرهونه وبعضهم يحرمه على الرجال، عفوا يحرمه على يعني أهل البيت إذا غلوا في استعماله، بمعنى أصبح كل شيء عندهم فيه شيء من هذا ولو كان في غير الأكل والشرب. يعني لك أن تتخيل رجل ساعته ذهب، نظارته ذهب، وقلمه ذهب، فهذا كل حقيقة يعني من الأشياء التي لا تليق بالمسلم لأنها فيها دعوة إلى التخنث، والمرأة تحتاج إلى هذه الزينة لتكتمل، لقول الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وأيضا نذكر الأطباء، قد قرأت في هذا بحثا طبيا، يقولون أن استعمال الرجل للذهب يؤثر على يعني قوته أو قدرته الجنسية كما يعبرون بمصطلحاتهم، ولله في ذلك حكمة حينما منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال من استعمال الذهب. قال آنية الكفار، عفوا، حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. المقصود المضبب هنا أو التضبيب وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه، فالإناء إذا انكسر يحتاج إلى إصلاح، والإصلاح هذا يكون بوضع حديدة بين الشيء المنكسر في الإناء فتجمع بين الطرفين، تجمع بين الطرفين، هذه الحديدة تسمى الضبة، تسمى الضبة. ولما كان الحديد في الغالب إذا كان من غير جنس الإناء قد يغير الإناء أو قد يصدأ أو مثلا يعني يحصل شيء من الضرر للإناء، كان الناس يستخدمون الفضة لضب الآنية. قال إذا كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا ولو كانت الضبة يسيرة ولو كانت قليلة، إذا كانت من ذهب حرم استعمالها مطلقا لدخوله تحت عموم النص، وهي لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ما معنى الجرجرة هنا؟ يجرجر هو صوت الماء، صوت الماء حينما يدخل سمى هذا جرجرة، فكأنه هنا عبر عنه والعياذ بالله أن العقوبة من جنس العمل، كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أما إذا كانت الضبة من فضة جائزة ولكن بشروط، أولا أن تكون الضبة يسيرة، يسيرة يعني قليلة ليست بكبيرة، بمعنى أن لا تأخذ أغلب الإناء وإنما تكون يسيرة. الأمر الثاني أن تكون لحاجة، تكون لحاجة بمعنى أنه يحتاج إليها ولا يستطيع استعمال غيره. والدليل على الجواز حديث أنس قال انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، الشعب المكان المنكسر هذا سلسلة من فضة. وهذا طبعا يحصل في الحاجة في الغالب عند الناس، عند الناس الفقراء والمحتاجين، لعل بعضكم الآن يستغرب، يعني هذا موجود قديما، الناس قديما ليس عندهم إلا إناء واحد أو إناءين، واحد للشرب واحد للأكل. أما الآن ولله الحمد، فضل الله ونعمته علينا كثيرة جدا، فنسأل الله تعالى يديم علينا وعليكم نعمة. أصبح الناس ليسوا بحاجة إلى أن يضببوا، الآن يلقوا إيش؟ بالقمامة، خاصة أبو درهم ودرهمين، ها؟ في القمامة مباشرة. فنسأل الله عز وجل يديم علينا النعمة. المقصود بأن الآنية قديما، وحديثا الآن بعض الفقراء وبعض البلاد لا يجدون آنية، آنيتهم من الخشب بعضهم إلى الآن، أو بعضهم من إناء واحد أو قدر واحد فقط، يعني يستعمل أكثر من استعمال، يستعمل الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك. المسألة الثالثة في هذا الباب آنية الكفار، وانظر إلى شمولية الشريعة سعتها وسماحتها، وأنها ما تركت شيء إلا وتناولته، وهذا يدلنا على عالمية هذه الشريعة، وأنها لم تترك شيئا إلا ونبهت عليه، أكدت عليه، أشارت إليه. فقضية العلاقة بيننا وبين الكفار علاقة مبنية على يعني أحكام شرعية كثيرة، تشير جميع النصوص ابتداء من الطهارة وانتهاء بأحكام القضاء في الفقه. تجدون كل باب من أبواب الفقه فيه ذكر للآخرين، للمشركين، للكفار، دائما يتناولهم الشريعة بالأحكام. فهناك علاقة عجيبة جعلتها الشريعة بيننا وبين الآخرين. إذن المسألة ليست قائمة على الفوضى، ليست قائمة على الاجتهاد المنفرد عن النصوص الشرعية، خاصة إذا كانت النصوص مصرحة وتنص على يعني طبيعة العلاقة. لما كان المسلم لا يستطيع الانفكاك عن الآخرين مثل الكفار، إما بالمجاورة، إما بالسفر إليهم، إما بالعيش بيننا هم كذلك، أو يعني صورا كثيرة، احتاج المسلم إلى أن يعرف كيفية التعامل مع الكفار من جهة آنيته. فعندهم آنية، هم الآن كيف نتعامل مع هذه الآنية؟ قال: الأصل في آنية الكفار الحل. إذن القاعدة الشرعية: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، الأصل فيها إيش؟ الحل، إلا إذا علمت نجاستها فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. مثل إيش نجاسة الآنية؟ آنية الكفار كيف تنجس إذا علمنا نجاستها؟ أي شرب الخمر، أكل الخنزير مثلا، استعمال مثلا النجاسات الأخرى، استعملون فيها نجاسات مثلا كالبول والغائط وغير ذلك. لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب. أهل كتاب، مقصود بأهل كتاب من هم؟ اليهود والنصارى. لماذا سموا أهل كتاب؟ لأن الله تعالى أنزل عليهم كتبا، التوراة والإنجيل. قال: أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. قال: وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين لمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها. على إيش؟ على قاعدة الأصل، وهي أن الأصل في آنية الكفار الحل والإباحة. إذن يختلف الحكم ما بين العلم وعدم العلم. إذا لم يعلم ولم يعرف عنهم بأنهم يستعملون النجاسات فالأصل فيها الحل، وإذا علم بأنه يستعمل فيها النجاسات فلا يجوز الأكل فيها إلا أن لا يجد غيرها فيستعملها، ولكن بعد إيش؟ بعد غسلها. قال: لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة. تعرفون القصة في هذا، أنه كان في سفر فاحتاجوا إلى الماء فأخذوا من مزادة امرأة مشركة، قيل كانت نصرانية. وأيضا عمر رضي الله عنه توضأ من مزادة امرأة نصرانية. قال: ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيه، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة، وإهالة سنخة، فأكل منها عليه الصلاة والسلام. الإهالة هي طعام من الشحم والزيت، والسنخة المتغيرة متعفنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل مع هذا الغلام اليهودي ولم يأمره بغسل الآنية أو سأله أو استفسر عنه، في كلها تدل على جواز استعمال آنيته. بالنسبة لثيابهم، وإن كان المصنف لم يذكرها لكن أهل العلم أيضا ذكروا، الأصل في ثياب الكفار الحلوى الإباحة، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى استثنى الثياب الظاهرة عن الباطن، أو فرق بين الثياب الظاهرة والثياب الباطن، فقال التي تلاقي عوراتهم لا يجوز استعماله، الثياب التي تلاقي عوراته إلا بعد أن يغسلها، هذا طبعا في الثياب المستعملة. أما الثياب التي تأتينا من مصانعهم وكذا أصل فيها الحلوى الإباحة، لكن ثياب مستعمل بالنسبة للظاهرة كالقمصان مثلا وغير ذلك فهذا الأصل فيها الإباحة. بالنسبة للثياب التي تلامس عوراتهم قالوا هذا لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. لماذا؟ لأنهم لا يتورعون عن التطهر، فهم لا يعرفون الطهارة ولا يعرفون شيء من هذا. هذه ذكرتني قصة، ما أدري ذكرتها لكم ولا لا، يقولون في زمن يعني ليس بالبعيد، وكان طبيب في الهند، طبيب بارع جدا، يقولون أسلم بسبب هذه الثياب أو السراويل. يقول هو طبيب في ما يسمى بالأمراض التناسلية، يقولون أسلم سبحان الله العظيم بسبب، يقول كلما جاءني مسلم أجد ثيابه الداخلية نظيفة نظيفة، وغير المسلمين أجدها ملوثة وكريهة وقذرة ومتسخة. فيقولون سأل فأخبر، فقال هذا دين طهارة الأولى يلتحق به الإنسان فأسلم. المسألة الرابعة، قال الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب معناه إيش؟ الجلد. لكن يفرق العلماء، يقولون الإهاب يطلق عليه جلدا قبل الدبغ، قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فلا يطلق عليه إهابا، وإنما يطلق عليه جلد أو بحسب الاستعمال، قربة وغير ذلك أو شن مثلا. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذوا إهابا فدبغوه فانتفعوا به، فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الحياة وإلا فلا، وأما شعرها فهو طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة، وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما. وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر، وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلق لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. مثل إيش؟ جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا، حمار الأهلي أيضا، السباع أيضا، الهرة أيضا. طيب الخلاصة، هنا خلاصة مهمة جدا، وهذا يسمى ضابط عند أهل العلم، تعرفون بأن هناك قواعد هناك ضوابط، الضابط يكون في الباب الواحد في المسألة الواحد، وهذا مهم، وطالب العلم لا يستغني عن حفظ ومعرفة الضوابط. الضابط هذا يضبط لك الباب الواحد، يعني عندنا المسألة هذه، مسألة الرابعة، الطهارة في آنية الآنية متخذة من جلود الميتة، ذكر المصنف هنا ضابطا مهما، يقول الخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدبغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدبغ. هذا ضابط مهم في هذا الباب، هذا مهم جدا، والضابط دائما كما قلنا لكم في الباب الواحد فقط، بخلاف القاعدة، القاعدة تأتي على أكثر من باب أو جميع الأبواب أو جميع الأبواب. أما الضابط فيكون في الباب الواحد، مثل هذا، مثل قاعدة كله مثلا في باب الكفارات والأيمان، يقولون كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، هذا في باب الكفارات، هذا ضابط ما يسمى قاعدة. لكن القاعدة مثلا الأمور بمقاصدها، اللي قيل لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة مثلا، المشقة تجلب التيسير، نحو هذه القواعد. أما الضوابط فتكون في الباب الواحد فقط، تكون في الباب الواحد. والضابط في الغالب ليس كالقاعدة، كما أنه في الباب الواحد والقاعدة في أبواب كثيرة، كذلك هو لا يكون محل اتفاق، قد يكون الخلاف في المذهب الواحد. يعني تجد مثلا بعض الفقهاء المذهب له ضابط يختلف عن فقيه آخر، وذلك بحسب إيش؟ حسب يعني اجتهاده وحسب منطلقاته من خلال فقه الأئمة.